إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال رحمه الله: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها هو ما ذكرنا. هذه أول الأدلة التي استدل بها المخالفون لدعوة التوحيد، وقد استدلوا بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل رجلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى فهم المخالفين لهذه الأحاديث، وهو أنهم فهموا أن كل من قال لا إله إلا الله أنه لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فهم فهموا من هذه الأحاديث أن الشخص لو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله أو ادعى الأمور الخاصة بالله لغير الله كعلم الغيب والتدبير والخلق وغيرها مما يزعمه المخالفون لدعوة التوحيد في أوليائهم، أنه لو فعل ما فعل من هذه الأمور الشركية والكفرية أنه لا يكفر ولا يقتل. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بعدة أجوبة، فقال رحمه الله تعالى في الجواب الأول بأن ذكر بعض الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قاتل اليهود، ومن اليهود من يشهد أن لا إله إلا الله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقاتلوا الذين يمنعون الزكاة مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كفر وقتل السبئية مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم كفر وقاتل من قال لا إله إلا الله إذا وقع فيما ينقض هذه الكلمة. إذن ما معنى هذه الأحاديث؟ الآن الشيخ رحمه الله تعالى أتى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما يبين أن من قال لا إله إلا الله أنه يكفر ويقتل إذا جاء بما يستوجب ذلك. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لما قتل رجلا فقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهذا الجواب الثاني، بأن بين المؤلف رحمه الله تعالى معنى هذه الأحاديث وبين مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الحقيقي في هذه الأحاديث، وهو أن من أظهر الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله فيجب الكف عنه. هذا هو الأصل، من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه وعصم ماله ودمه حتى يأتي بشيء ينقض ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أي أنه جاء بهذه الكلمة التي تعصم دمه ولم يأتي بعدها بما ينقض ذلك، فكيف تقتله؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، بمعنى أنه يثبت لهم حق الإسلام وعصمة دمهم دمائهم وأموالهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. فإذا جاءوا بما ينقض هذه الكلمة عوملوا بما يناسب تستوجبه هذه الكلمة. فقد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بما يوجب قتله، كما في الخوارج. الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم. ماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم العبادة والتنسك، والصحابة رضي الله عنهم لم يكفروهم لكنهم فعلوا ما يستوجبون به القتل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقاتلهم الصحابة وقتلوهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم جاءوا بما يستوجب قتلهم مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والسبئية وبنو حنيفة والذين منعوا الزكاة مع أنهم قالوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الصحابة استحلوا دماءهم وقاتلوهم وقتلوهم. لماذا؟ لأنهم جاءوا بما يستوجب تكفيرهم وقتلهم. فمعنى هذه الأحاديث التي يستدلون بها ويفهمونها على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي حديث أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقالوا إن معنى هذه الأحاديث ألا يكفر المسلم ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فهذا باطل. أولا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفر بعض من يقول لا إله إلا الله وأمر بقتال بعض من يقول لا إله إلا الله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا وقاتلوا من قال لا إله إلا الله لما استوجب ذلك. الجواب الثاني في بيان معنى هذه الأحاديث، وأن هذه الأحاديث تدل على أن من دخل في الإسلام ونطق الشهادتين وأظهر الإسلام وجب الكف عنه، هذا الأصل، حتى يأتي بشيء ينقض ذلك، فإذا جاء بشيء ينقض ذلك عومل بذلك. فالذي وقع في الكفر وتوفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع يكفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما كفر النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا ما رأينا أرغب من قرائنا هذه بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يأتي بما يستوجب القتل كما فعل الخوارج، قاتلهم الصحابة وقتلوهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله لما جاءوا بما يستوجب القتل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، مع أنه في أصله مسلم لكنه وقع في ناقض من نواقض الإسلام بأنه ترك دينه فإنه يكفر ويقتل، أو جاء بما يستوجب القتل كزنا المحصن أو كقتل المسلم بغير حق. فالمسلم إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض ذلك، فيعامل بما يصلح لحاله من التكفير أو القتل والقتال. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله إذا ثبت ذلك. فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ هذه هي الشبهة الثانية من القسم الثالث، وهو استدلالهم بشيء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهموه على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو استدلالهم بالأدلة الدالة على جواز الاستغاثة وطلب الشفاعة من المخلوق. قالوا: يقول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني قالوا: هذا الله عز وجل أثبت الدعاء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تنكرون علينا أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الصحيحين وغيرهما أن الناس يأتون إلى رسول الله يوم القيامة ويطلبون منه الشفاعة، أليس هذا صحيحا؟ بلى. قالوا: فكيف تنكرون علينا طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصالحين؟ فهم استدلوا بالأدلة الدالة على جواز دعاء والاستغاثة بالمخلوق. فبماذا أجابهم الشيخ رحمه الله؟ أجابهم الشيخ بأن بين أن الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله وطلب الشفاعة من غير الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتضمن أمرا خاصا بالله كطلب الدعاء أو الاستغاثة أو الشفاعة من الغائب أو الميت، فهذا من الشرك الأكبر ومن صرف العبادة لغير الله. لماذا؟ لأنه تضمن إضافة أمر خاص بالله فجعل إلى غير الله. كيف ذلك؟ الآن يا أخوان، الذي يدعو الغائبين والأموات لا بد أن يعتقد فيهم أمورا خاصة بالله. الأمر الأول، لا بد أن يعتقد أنهم يسمعون كل من دعاهم. الآن الذين يستغيثون بالبدوي أو الدسوقي أو عبد القادر أو البرعي أو غيرهم يعتقدون أنه لو كنت في أي مكان في العالم ولو أن هذا المليار مسلم كلهم دعوا البدوي والدسوقي وعبد القادر والبرعي أنهم يستمعون لهؤلاء المليار في لحظة واحدة بلغات متعددة بحاجات متنوعة: لا إله إلا الله. كيف ذلك؟ قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يعني الله يقول لهم الآن هذا المخلوق الذي تسمونه ولي أليس مخلوق مثلكم؟ يقولون بلى. المخلوق الحي الحاضر الذكي لو وجد عنده شخصان وكل واحد يريد أن يتكلم بأمر منفصل وبقصة منفصلة ويكلمون شخص واحد، وش سيقول لهم هذا الحي الحاضر الذكي؟ شو بيقول لهم؟ بيقول اسكت يا فلان إلين يتكلم الأول، فإذا انتهى الأول يتكلم من؟ الثاني، أليس كذلك؟ وجرب مع أصلح الصالحين، رح لأي صالح واجمع لك ثلاثة وأربعة خلهم كلهم يسولفون ويكلمون هذا الرجل الصالح، وش بيقول لهم؟ يقول يا ناس واحد واحد، خلص الأول ثم الثاني. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهؤلاء يزعمون أن المليار مسلم لو دعوا البدوي أو عبد القادر أو دسوقي أو البرعي أو غيرهم فإن هؤلاء يسمعونهم كلهم ويميزون ما يقولون. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هؤلاء المدعوين يستطيعون أن يجيبوا هؤلاء الملايين. ما اكتفوا يقولون أنهم يسمعون لهم ويدركون ما يقولون، لا، لو دعاهم هؤلاء المليار أولا يسمعونهم ثم يستجيبون لهم. لا إله إلا الله. كم لو دعاهم الملايين في لحظة واحدة فإنهم يسمعون يقولون تفضلوا خذوا اللي تبون. وقد أبطل الله ذلك فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هاتان العقيدتان الباطلتان أبطلها الله في كتابه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فأبطل الله هاتين الحجتين والشبهتين، سماعهم واستجابتهم. لا إله إلا الله. هذا قبل 1400 سنة في كتاب الله، واليوم من المنتسبين الذين يقرؤون القرآن من يقرأ القرآن وكأنه لا يعرف العربية، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الأمر الأول، يعتقدون أنهم يسمعون كل من دعاهم. الثاني، يعتقدون أنهم يستجيبون لكل من دعاهم. الثالث، يعتقدون أنهم يستجيبون بمجرد إرادتهم دون فعل السبب. الآن هؤلاء الملايين الذين يقولون إن الملايين أو المليار مسلم لو طلبوا من الميت لأعطاهم، تقول لهم كيف يعطيهم؟ أبي يطلع من قبره وبيدور على هالملايين، يدور عليهم واحد واحد يعطي كل واحد حاجته، أو بمجرد إرادته يحصل ما يريد؟ يقولون بمجرد إرادته وهو في قبره يحصل له ما يريد. وهل هذا إلا فعل الله الذي يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ فانظروا، هذه الثلاث العقائد الباطلة التي لا تنبغي إلا لله جعلوها في غير الله، أن الأموات والغائبين يسمعون دعاءهم ويستجيبون لهم بمجرد إرادتهم دون فعل للسبب. هذا هو الاستغاثة الشركية والدعاء الشركي وطلب الشفاعة الشركية. هذا النوع الأول. النوع الثاني، الاستغاثة أو دعاء أو طلب الشفاعة من المخلوق التي لا تعد شركا، وهي التي لم تتضمن إضافة أمر خاص بالله إلى غير الله، وذلك إذا كان المخلوق حيا حاضرا قادرا. تأتي إلى حي حاضر قادر غني وأنت محتاج المال، وش تقول؟ تقول يا فلان أعطني مالا. هذا حي حاضر قادر، أنت في بركة وكدت أن تغرق، فإذا بك تستغيث بالذي واقف، تقول يا فلان أغثني، ناولني يدك. الآن استغثت به أو لم تستغث به؟ استغثت به، لكنه حي حاضر قادر. الذين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويطلبون شفاعته، من النوع الأول أم من النوع الثاني؟ لا شك أنهم من النوع الثاني، يأتون إلى حي حاضر قادر فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. والفرق بين هذا النوع وذاك النوع كالفرق بين السماء والأرض. إذن هم استدلوا بأدلة دعاء المخلوق والاستغاثة به وطلب الشفاعة منه الثابتة في الكتاب والسنة، فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الاستغاثة بالمخلوق ودعاء المخلوق وطلب الشفاعة من المخلوق ينقسم إلى قسمين، فقسم خاص بالله لا ينبغي أن يصرف لغير الله، وهو ما تضمن أمرا خاصا بالله، فمن فعله لغير الله كمن يدعو الأموات والغائبين فقد وقع في الشرك الأكبر وصرف العبادة لغير الله. النوع الثاني من دعاء المخلوق وطلب الشفاعة من المخلوق والاستغاثة بالمخلوق هو أن لا يتضمن ذلك إضافة أمر خاص بالله إلى غير الله، وهذا كطلب الدعاء أو دعاء وطلب الشفاعة والاستغاثة بالحي الحاضر القادر، ومنه الأحاديث والأدلة المتقدمة، فإنها في الحي الحاضر القادر وليست فيما تضمن أمرا خاصا بالله تعالى. قال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال الله تعالى عنهم: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة طويلة كبيرة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأول قوله تعالى: إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له فيه حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو القسم الرابع والأخير من أقسام الكتاب، وهو الخاتمة، وقد أفرده المؤلف لمن اعتقد التوحيد وترك العمل به، بخلاف الأقسام الثلاثة الأولى، القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث، جعله الشيخ لمن لم يعتقد التوحيد أصلا وخالف فيه، واعتقد بطلان التوحيد واعتقد صحة ما يناقضه من الشرك. هؤلاء أجاب عنهم المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الأول والثاني والثالث من الكتاب. أما القسم الرابع والأخير فجعله الشيخ لمن اعتقد التوحيد، يقول: نعم أنت يا محمد بن عبد الوهاب عقيدتك صحيحة، وأنت جئت بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك العمل بالتوحيد ولم يعمل به. فجاء الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الخاتمة لبيان حكم من اعتقد التوحيد ولم يعمل به، نسأل الله السلامة والعافية. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أولا أن الإيمان والتوحيد لا يصح إلا بثلاثة أمور: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان والتوحيد، أنه لا بد من اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. أما من لم يعتقد بقلبه وإنما نطق بلسانه وعمل بجوارحه، فمن هذا؟ هل هذا المؤمن؟ كلا، هذا هو المنافق، كعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، فإنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويحضر الصلاة مع المسلمين ويظهر الإسلام، لكنه لم يعتقد ذلك بقلبه فكان من المنافقين. هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي يعتقد ذلك بقلبه لكن لا يعمل به، مثل من؟ مثل إبليس. ألم يكن يؤمن بربوبية الله ويعلم أن الله الخالق الرازق ويعلم أن الله المعبود، لكنه لم يعمل بذلك ولم ينقد، فصار من الكافرين، بل من أكفر الكافرين. وهذا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعتقد صحة ماذا؟ صحة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشد في ذلك يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن يعتقد ذلك، ما الذي منعه؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، أي منعه من العمل شيء من أمور الدنيا، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله. وقال رحمه الله تعالى: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير هذا من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وكقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن الكفار مع التوحيد على نوعين: إما أن يعتقد التوحيد ولا يعمل به فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى ولو اعتقد التوحيد، كإبليس وكفرعون وكأبي طالب. النوع الثاني أن لا يعتقده ويظهر العمل به، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، وهو كالمنافقين كعبد الله بن أبي بن خلف رأس النفاق وغيره. وأما الذي ينتفع بالتوحيد فهو الذي يعتقده ويظهره. ثم أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن شيء يحتج به هؤلاء، قالوا: نعم نحن نعتقد التوحيد لكننا لا نعمل به. تقول لهم: لماذا؟ قالوا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى أن الله عز وجل إنما استثنى من المكره، ولم يستثني الله سبحانه وتعالى من ترك العمل بالتوحيد خوفا على دنياه. إنسان يخاف أن أهله يبغضونه، ما يحبونه، أنه يطرد من البلد، هل هذا مكره؟ هذا خائف. المكره الذي يخشى على نفسه، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما قتلوا أباه وأمه حتى بلغ به التعذيب، أن قالوا له: لا نتركك حتى تنال من محمد عليه الصلاة والسلام. فقال كلمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقوه، فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: ما زالوا بي يعذبونه حتى قتلوا أباه وأمه وكانوا في طريقهم لقتله، حتى نلت منك. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. فإذا أكره المسلم وخاف على نفسه القتل وعذب، جاز له أن يقول كلمة الكفر تخلصا من الكفار. وليس في هذه الآية دليل على من ترك العمل بالتوحيد من أجل أمر من أمور الدنيا. وقد تقدم معنا أيها الإخوة أيضا الموانع الأخرى من موانع التكفير، وهي الجهل والخطأ والتأويل السائغ فيما تقدم من شرح الكتاب. وبهذا نكون أتممنا الكلام عن كتاب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كتاب كشف الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله زادا لنا إلى الآخرة، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يجعلنا دعاة له حتى نلقاه وهو راض عنا، وأن يصلحنا وأن يهدينا بتعلمنا للتوحيد وتعليمه، فإنه أرجى أعمالنا التي نتوسل بها عند ربنا سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.